بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
شيخنا والسامعين والحاضرين، قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب القيم النافع المبارك بفضل الله عز وجل، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ولازلنا فيما يتعلق بالأدلة، بأدلة أسماء الله وصفاته، أي في باب الإيمان بالله، وهو الركن الأول من أركان الإيمان. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن، أي أهل السنة. أهل السنة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا بما جاء في نصوص الله عز وجل، من ذلك ما ورد في قوله تعالى: فعال لما يريد. فالمؤلف رحمه الله كما يعني بيّن في شرحه بأنه إنما يذكر الأدلة النصوص ويريد بها ذكر الحكم، بدلاً من أن يقول: ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى الإرادة نحو ذلك، إنما يريد الآية مباشرة. فقال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان. هذه الصفة صفة ماذا؟ صفة الإرادة، أي أن أهل السنة يثبتون الإرادة صفة لله عز وجل. ومن أين أخذوا إثبات هذه الصفة؟ أي من القرآن الكريم. فهذا مصدر أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، القرآن والسنة. وهناك من الفرق الكلامية من يثبتون الإرادة، صفة لله، ولكن يقولون لأن العقل أثبتها، طريقتهم في الإثبات مرجعهم العقل. أما أهل السنة طريقتهم في الإثبات مع أن العقل يدل على الصفة ما في إشكال، لكن أهل السنة الجماعة يرجعون في إثبات الصفات وفي نفي الصفات إلى كتاب الله والسنة. هذه طريقتهم وهذا منهجهم. الأشاعر يثبتون الإرادة صفة ولكن بطريقة عقلية، وينفون، يثبتون سبع صفات ينفون يعني باقي الصفات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يثبتها، وهذا والله من أعظم الباطل، جعلوا العقول تتحكم في صفات الله جل وعلا، فيثبتون ما أثبتته عقولهم القاصرة وينفون ما لم تثبته عقولهم، مع أنه ثابت في القرآن والسنة. فالمقصود هنا هذه، يعني هنا في هذه الآية نستفيد صفة الإرادة. وهذه الإرادة، إرادة الله جل وعلا نوعان، وهذا الأمر متعلق من جهة أيضا من جهة باب القدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر وهو سيأتي معنا إن شاء الله، ولكن اذكره، له أربع مراتب عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، أي أن الله علم كل شيء سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، أن الله جل وعلا كتب كل شيء، كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. والمرتبة الثالثة مراتب القدر، ماذا؟ مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، أي أن الله جل وعلا، أي أنه لا يكون في هذا الوجود شيء إلا يشاءه الله جل وعلا. إن لم يشاء الله جل وعلا هذا الشيء لا يكون، ما يمكن أبدا. يقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة، يقول ما شئت أي يا الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فنحن نجري في علم الله، كل هذا علمه الله جل وعلا، كل ما هو موجود، كل ما وجد علمه الله جل وعلا وكتبه سبحانه وتعالى. وما شاءه جل وعلا ماذا؟ خلقه وأراده. ما شاء، إذا جاء الله جل وعلا شاء شيء لابد أن يكون. وهذه المرتبة الرابعة، مرتبة ماذا الرابعة؟ الخلق، مرتبة الخلق. طيب، هنا هذه الإرادة هي نفسها المشيئة، هي المشيئة مرتبة الثالثة. الإرادة الإرادة نوعان، ولكن هناك الإرادة الكونية التي يأتي الكلام عليها، هي نفسها المشيئة، الإرادة الكونية. فالإرادة نوعان، إرادة كونية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، كل ما يحدث، كل ما شاء الله جل وعلا وأراده، هذا ما يسمى بالمشيئة أو الإرادة الكونية، أو الإرادة الكونية، أي كل ما يكون في هذا الوجود، في هذا الكون، فلا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. لا يمكن أن يكون شيء لم يرده الله أو لم يشأه الله سبحانه وتعالى. وأي شيء يوجد يكون في هذا الوجود فقد شاءه الله، لا بد. ما يقول فلان أن الله جل وعلا لم يشأ هذا الأمر، تمام؟ طيب، فالإرادة هنا الإرادة الكونية، ذكر طبعا الشيخ رحمه الله الإرادة، قال نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. ما معنى هذا؟ هل الأشياء التي تكون في هذا الوجود كلها خير أم يوجد شر؟ في المخلوقات يوجد خير ويوجد شر، كإبليس شر، واضح؟ والمعاصي والذنوب والشرك، ولكن كل هذا، هنا عقيدة أهل السنة والجماعة، كل هذا أراده الله كونا ليس شرا، لأن الإرادة الكونية قد يكون فيها ما يحبه وما لا يحبه. طيب، والإرادة الشرعية، طبعا دليل الإرادة الكونية ذكر، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا الاقتتال الذي حصل أراده الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، أيضا هذا. فأي إرادة دلت على أمر يعني لا يحبه الله جل وعلا فهي إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية فهذه مثل إيش؟ أو ما المراد بالإرادة الشرعية؟ إيمان المؤمن. لا، طيب بشكل عام، ها؟ أيوة، مثل تفضل إيش قلت؟ المقصود هو كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهو الشريعة. الله جل وعلا يحب التوحيد والصلاة، يحب الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة.
تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسم، كل خير هذا أراده الله جل وعلا شرعا، وقد جاء به ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. كل خير جاءت يعني به الشريعة، فلا يتم الإنسان ببدع ثم يجعلها أنها من أمور الخير، لا، البدع لا يحبها الله، أنها أمور محدثة. فإذا المقصود بالإرادة الكونية هي جميع الحوادث، هي المشيئة الشاملة لجميع، كل ما يحدث سواء خير أو شر. سواء سليم شيء طيب أو غير طيب. أما الشرعية فهي الشرعية هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا خيرا، لا يكون إلا خيرا. الشرعية مثال واحد كما ذكرنا التوحيد الصلاة الصيام الزكاة. الآن لو جئنا فهم يعني هذه المعارف، الله سبحانه وتعالى علم جل على كل ما سيكون قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم الله تعالى كل شيء، كتب كل شيء، وما شاء الله جل على أوجد وخلق. الآن مثلا الصلاة، الآن أدينا لله الحمد صلاة العشاء مع بعض أو هذا المجلس، فالله جل على علم علم ذلك، علم أنه سيكون هذا الأمر هذا، وكتب ذلك. والناس يتفاوتون إذا أذن المؤذن للصلاة، من الناس من يذهب إلى المسجد يصلي، ومن الناس من لا يصلي، صحيح؟ كل هذا علمه الله جل وعلا وكتبه وشاءه جل وعلا. ولكن من من الناس وافق الإرادة الشرعية ومن لم يوافق الإرادة الشرعية؟ الذي أدى الصلاة وافق الإرادة الشرعية، والذي لم يؤد الصلاة وافق أي إرادة؟ الكونية. فما يأتي الآن أن النبي الله جل وعلا أرسل هذا الرسول وأخذهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ببيان هذا الدين وبين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، وبين لنا طريق الخير وطريق الشر، وبين لنا أيضا مآل الناس، إن أخذ الإنسان بطاعة الله مآل ما الجنة بإذن الله، وإن عصى الله جل وعلا مآل النار والعياذ بالله إذا جاء بالشرك، والمعاصي لم يغفرها الله جل وعلا من دون الشرك قد يعذب الإنسان. فكل شيء بين ووضح. فما يأتي ما يأتي شخص يقول يفعل المعصية ثم يقول أنا أفعل ما أراده الله من جهة مثل هذا الكونية، وهل يوجد من يقول هذا؟ يوجد؟ يوجد للأسف. بعض الجبرية، الجبرية فرقة من الفرق يفعلون هذه المعصية ونحن نفعل ما أراده الله، هذا أراده الله كونا وليس ولم يرده شرعا، لم يرده شرعا، فهذا مهم أبدا ننتبه له. ولهذا ذكرت حتى في أول درس أن فهم القدر فهم في الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا هذا الباب كيف كانوا بالطاعة؟ كيف كانوا بالطاعة؟ كيف ما الذي علمه عن الصحابة والسلف في طاعة الله؟ في المقدمة دائما، لأنهم علموا أن كل شيء بالطاعة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم هذا قالوا فثيم العمل يا رسول الله، لما قال لهم جف القلم ما هو كائن الى قيام الساعه، قالوا فثيم العمل خلاص كل شيء مقدر ومكتوب خلاص انتهى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما قبل الان. انت علمت ان اذا اديت الصلاه واديت الزكاه وجئت بالتوحيد معرفه باذن الله الجنه، والذي لا يؤدي هذا لا ياتي بالشرك معرفه النار. طيب علمت هذا فكيف تسلك؟ تترك الان الصلاه وتترك التوحيد وهو يعبد القبور يعبد صاحب القبور، ينبه على هذا ويحذر ويبين له ثم يستمر؟ لماذا كل شيء يقول له الله؟ لكن الانسان يطلب الهدايه من الله جل وعلا دائما، يطلب الهدايه وليهديه سبيل نعم سبيل المتقين، ان يكون من اهل التقوى، لان كل شيء يمكن لله، كل شيء قضي قضي. فكون الانسان العاقل الفطن اذا ذكر لنا ان هناك لمكة مثلا طريقان، طريق سهل ميسور معبد وما في أي إشكالات، وطريق آخر كله حفر وعواقب وإشكالات، أي طريق يناسب العاقل؟ أي طريق يناسب؟ ها؟ طب لو قيل له هذا الطريق لك طريقان، طريق نهايته ستجد هناك ذهب ومجوهرات ورياضات ومليانات مليارات وإلى آخره، وطريق آخر إذا ذهبت إليه نهايته أفاعي وثعابين ومصائب وكذا، أي طريق يسلك العاقل؟ وفرق بين هذه الجوهرات أمور الدنيا وبين الجنة العظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الطريق والرجل بين لنا الطريق، فالآن المطلوب هذا العمل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكله ميسر ما خلق له. ومن الطريق أو من الطرق الصحيحة والطريق الصحيح ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ خيركم من تعلم القرآن وعلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا من الجنه. طيب اين انت من العلم وطلب العلم؟ طريق الجنه فيه تتعلم، فيه تعرف الطريق، وفيه يعني تتعب الله جلال عباده صحيحه وهكذا. فالمقصود الانسان يعني ينتبه. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء ذكر امرا جميلا، قال فيما ذكر رحمه الله بان الناس يعني يعرفون الطريق. اذا قلت هذا خير وهذا شر، في غالب الناس ممكن يعرف يقول هذا خير وهذا شر، ولكن الإشكال عند الناس هذا معرفة طريق الخير وطريق الشر. فقد لا يعرف أن هذا طريق الشر ثم يسلكه ويقع في النار، يقع في الشر، ولا يعرف طريق الخير بالتالي يتجنبه. هذا الإشكال. طيب كيف نعرف طريق الخير وطريق الشر؟ بالتعلم. الإنسان يحرص على العلم حتى يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا عن الشيخ رحمه الله قال: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. الله جل وعلا يفعل بحكمه سبحانه وتعالى، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه. واحيانا اهل العلم عندما يذكرون حتى لو كتب في الكتب، حتى الكتب القديمه، يذكرون بعض المسائل سبب نصهم عليها اولا انها من جهه عقيده اهل السنه، الامر الثاني ان تجد ان اهل البدع تكلموا بالباطل في هذه المساله، فتجد اهل السنه ينصون عليها. وهذه المسألة في باب الحكمة تجد أن الشاعر يقول أن الله جل وعلا يعني لا 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 الحكمة، وهذا من الباطل. هذا الشيخ رحمه الله بين أن هذا معتقد أهل السنة، قال: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه الحكمة، فإنه الحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها أو تقاصر تقول عن ذلك. قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: وقال: ومن أحسن الله حكما لقوم يؤمنون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. والله يحب الصابرين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
هذا صفة ماذا؟ صفة المحبة. فالله جل وعلا يوصف بهذه الصفة. والله هو الذي أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب كلمة يحبهم، والله يحب الصابرين، يحب هذه الكلمة فعل أم صفة؟ فعل. وذكرنا بالأمس أن صفات الله تؤخذ من أفعاله، من أسمائه، من أفعاله، أو أنها تأتي بصورة المصدر. والمصدر المحبة، أحب يحب محبة هي المصدر، هي الصفة. فدلت هذه الأفعال، دلت هذه الآيات على صفة الله جل وعلا، وهذا أيضا بخلاف أهل الكلام. يأتينا الآن أيضا صفة الرضا وصفة الغضب، وهذه الصفات لا يثبتها الأشاعرة بسم الله، هذا سنة يثبتونها من أين أخذوها؟ من كتاب الله. هذا أمر واضح سبحان الله، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أحسن الله إليكم. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن الله تعالى وجه
فهذه الصفة أيضا يثبتها أهل السنة والجماعة، غضبا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لا يشابه غضب المخلوقين تماما. هذا معتقد أهل السنة في باب الصفات، يثبتون الصفات على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته وعظمته سبحانه وتعالى، ولا تشابه صفاته وصفات المخلوقين، فالمخلوق لا يشبه الله والله لا يشبه المخلوق. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والذين ينفون هذه الصفات مشكلتهم ماذا؟ أنهم لا يفهمون أن الصفات إلا ما هو لائق المخلوق، فيريدون يقولون نحن نريد أن ننزه الله جل وعلا عن هذا اللائق المخلوق فينفون الصفات. لكن كان الواجب عليهم ان يعظموا الله سبحانه وتعالى، لان الله جل وعلا يخبر عن نفسه في هذه الايات وما اخبر عن المخلوق كله. يقول وغضب من الذي غضب؟ وغضب الله عليه. الان اضيف هذا الفعل لله عز وجل. كذلك في المحبه والله يحب الصابرين، من الذي احب الله؟ اذا هذه الصفات تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. الناس الخلق يتفاوتون في الصفات بحسب يعني بحسبهم. فمثال ذلك مثلا صفة اليد، هل الأيدي كلها واحدة أم مختلفة؟ مثال طيب من وضع شيء شيء
يد الإنسان ويد الفيل
الباب كلها مسماها يد. يد الإنسان يد الكوب، كوب الشاي، تقول أمسكت الكوب يلو بيدي، ولكن هذه يد أخرى، صحيح؟ فالاسم واحد ولكن الحقيقة مختلفة. الاسم واحد لكن الحقيقة مختلفة. ولهذا نقول يد الله إذن ليست الإنسان، عرفت؟ ولكن المعنى معلوم. نعلم المعنى، لكن الحقيقة والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه بصفاته جل وعلا، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء على الكلام لما سمعوا هذه النصوص اول ما يتبادر الى ذهنهم صفه المخلوق، ثم يقول لا هذا لا يليق بالله، ثم ينفون الصفه. لكن كان صحيح ان الايه تتحدث عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان الواجب عليهم ان يقروا السياق كما هو، فان الحديث عن الله والله يحب الصابرين هذا الله جل وعلا، هذه محبه الله، محبه تليق بجلاله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. القوة، قوة الفيل وقوة النملة واحدة مختلفة، هي كلها قوة مختلفة. لو قلنا النور، نور الشمس ونور المصباح، هذا الاسم واحد، هل نور الشمس مثل نور المصباح؟ مختلف تمام. وهذا يعني يسمونه بالتواطؤ، التواطؤ من التواطؤ الكلي والتواطؤ الجزئي، لعلي اذكره باذن الله عز
وجل. احسن الله اليكم. ونؤمن بان لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والاكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.
نعم، اهل السنه ايضا اثبت الوجه لله عز وجل صفه، ولا شاعر لا يثبت الوجه، لاحظ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لماذا الله جل وعلا اثبت هذه من الصفات الخبرية، هذه من الصفات الخبرية، وأيضا سأذكر بإذن الله بعض الصفات الخبرية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا مقبضته، ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أحسن الله إليك.
معنى صفات خبرية يعني جاء بها الخبر، صفات خبرية وذاتية، يعني أيضا يبين مرادها. وهناك صفات قال عنها ذاتية عقلية، وهذه الصفات خبرية ذاتية. هذه الصفات لو لم يأتي بها الخبر ما عرفناها، نحن عرفناها من خلال النص، من خلال القرآن والسنة. هناك صفات ذاتية عقلية معنى ما معنى ذات يعقل؟ نعم المصدر واحد هو القرآن والسنة، ولكن هو يعني المقصود أن العقل يمكنه إثباته، مثل مثلا الحياة. يعني في الجاهلية كانوا يعرفون أن الله أحد قبل أن يجي القرآن، وهناك صفات مثل مثلا الاستواء على العرش عرفناه من أين؟ لما تتكلم عن الله جل وعلا الرحمن عرف السبب، من أين عرفت هذا؟ من القرآن، من النص. ما يجي إنسان عقلي أو قبل يعني قبل مجيء النص يستطيع، يعني ممكن يكون في كتب سابقة أمر آخر، لكن مقصود أن الصفات الخبرية الخبرية الذاتية هذه لا بد من النص، وقد جاء النص فيها، ولهذا أثبتها أهل السنة والجماعة بخلاف أهل الكلام الذين يدخلون العقل في إثباته في إثبات الصفات
هذه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم، هذه ماذا؟ ما الذي تدل عليه هذه الآية؟ لا تدرك الأبصار، هذا نفي صحيح لعظمته سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب، هذه الآية استدل بها السنة على إثبات الرؤية، طبعا الرؤية ثابتة أيضا أدلة أخرى على أن الله جل وعلا يرى، على أن الله سبحانه وتعالى يرى، ولكن متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة يراه أهل الجنة في الجنة. تمام؟ قوله جل وعلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، كيف استدلنا من ما وجه الدلالة من الآية على أن الله يرى بهذا الدليل؟ قوله تعالى لا تدرك الأبصار، طيب الآية التي تليها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضحة، وهذا عندنا عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة يثبتون هذه أدلة الرؤية. يعني لماذا أقول عند أهل السنة؟ لأن أهل الكلام لا يثبتون حتى مع الدليل واضح، فيؤولون يحرفون في الأدلة. لا تدرك الأبصار
نفي الإدراك ولم ينفي الرؤية،
هنا نفي للإدراك ولم ينفي الرؤية. تدل الآية على ماذا؟ على أن الله يرى وينظر إليه، ولكن عظمته لا تدرك الأبصار، عظمته سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار. وفي هذا قصة موسى عليه السلام في لما كان يلحق فرعون وقومه، ماذا قال؟ قال أصحاب موسى ماذا؟ إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام كما أخبر الله؟ قال إيش؟ كلا. فنفى ماذا؟ الإدراك. ولكن فرعون وقومه يرون موسى وقومه، ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. المعتزلة يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية، مع أن في الحقيقة هي دليل إثبات الرؤية، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، تدل الآية على أن الله يرى، ولكن لعظمته سبحانه لا تدرك الأبصار.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته.
نعم، لاحظ كذلك قال ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له، لا مثل نفسه. لماذا؟ لكمال حياته. قلت كما سبق بالأمس أن كل نفي في القرآن الكريم والسنة النبوية في باب الصفات فهو فيه إثبات كمال ضد ذلك الأمر المنفي، وهذه فائدة مهمة جدا. فلا يوجد نفي معه في صفات الله عز وجل، لا بد فيه من إثبات. وهنا يذكر هذا في قوله ليس كمثله شيء، هنا نفي. فلماذا ليس كمثله شيء؟ لكمال صفاته، فهو الكامل كان مستصفى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته، فيها إثبات كمال حياته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا لكمال عدله.
لكمال عدله، واضح. ونفضل لكمال عدله. يعني بعض الناس قد ما يظلم، لماذا لا يظلم؟ لأنه ضعيف. وإلا لو كان قويا وكان عنده مقدرة قال الله إذا ظلمته فعل، هو لأنه ضعيف. كان رجل قوي سبحانه وتعالى، وبيدي كل شيء جميل عنه. ومن صفاته عدل سبحانه وتعالى، فلكمال عدل جل على الآية لكمال عدل سبحانه.
أحسن الله إليكم. وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته.
قد يغفل الإنسان عن الإنسان، يغفل عن بيته وعن هذه بيته لقصور عنده، لكن الله تعالى ليس بغافل لكمال رقابته وإحاطته سبحانه.
أحسن الله إليكم. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
الشيخ رحمه الله هذا الذي ذكره هنا فصله بالقواعد المحكمة، هذه الجمل كلها فصلها وبينها، وأيضا هناك ما يعني ما سبق في كلام ابن تيمية وابن القيم في هذه الباب قواعد وغير ذلك. يعني حتى هذه العبارات كما قال رحمه الله: نؤمن بثبوت كل ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. هنا في باب الصفات كما ذكر قليل لما ذكر في قواعد الصفات، القاعده الاولى صفات الله تعالى كلها صفات الكمال لا نقص فيها بوجه من وجوه، وذكر صفات الوجودية صفات الحكمة والكمال. ثم قال سادسا: يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. وأذكر تعريف التمثيل والتكييف وأيضا المخالفات الأخرى كالتفويض التحريف التأويل. وأيضا لما يذكر الشيخ رحمه الله قال: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه، هذا ماذا يتعلق بالصفات ايش؟ المنفية. قلنا الصفات هناك صفات ثبوتية وهناك صفات منفية نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وكل نفي في القرآن وفي السنة في باب الصفات هو لإثبات كماله ضد ذلك الأمر المنفي. قال: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله جل وعلا أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه. يعني انظر هذه الترابط المهمة، هذا خبر الله، الله جل يخبر عن نفسه، يخبر عن صفاته، يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، واضح خبر واضح. ويأتي الأشعري يقول لا ينفي المعنى، يعني نفى الآية كفر واضح، لكن ينفون المعنى يقولون بل استوى، يجعلون استوى بمعنى آخر. وهكذا بل يداه مبسوطتان، كانت الأشعري يقول أي قدرته أي أو نعم النعمة، يد الله فوق أيديه يقول القدرة، ويبقى وجه ربك يقول أي ثواب ربك. شوف كيف التأويل تغيير تحريف. وهكذا يحبهم ويحبونه يقول أي يثيبهم أو يدخلهم الجنة إلى آخره. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله جل وعلا ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه هنا فارغ عنها سبحانه، فهو خبر أخبر الله فيه عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه، هو أعلم بنفسه جل وعلا. ولو كان يعني هذه نصوص الصفات، نصوص الصفات لو كانت مشكلة، لو كانت نصوص الصفات غير واضحة، لو كان نصوص الصفات يعني تحتاج عقول الأشاعرة وغيرهم مما زعموه تأويل يحرفونه يغيرون المعاني، لكان القرآن الكريم عبارة عن ألغاز. لا، القرآن واضح، لكن جعلوا هذا، جعلوا بطريقتهم هذا القرآن عبارة عن ألغاز، يحتاج بعض الناس يفككون هذا الألغاز. الله جل يقول: يد الله، يقول لا ما يد من تدبير الله، إنما المقصود القدرة، وهكذا تغيير. لكن القرآن في الحقيقة هو بلسان عربي مبين واضح. ثم ماذا قالوا؟ إما التأويل الذي هو تحريف أو التخويف، فوض المعنى، والمعنى الله عليه ما على المعنى. إذا ما على معنى القرآن الكريم، القرآن إذا لم يعلم المعنى، ما الفرق بين العربي الذي يقرأ القرآن وبين غير العربي؟ كلاهما لا يفهم المعنى، مثل ما تأخذ أنت أي كلام بأي لغة أجنبية عنه وتقرأ ما تفهم المعنى، يكون هكذا القرآن الكريم. وهذا والله من أعظم ما يكون، هذا قولهم بالتفويض، يقول القرآن لا يفهم معنى ومعنى الصفات، بل القرآن مفهوم المعنى معاني المعنى الصفات معلومة لنا. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم بس اشتروا، ما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن هذا الصفة وهذه الصفة، آمنوا بما جاء، وعلم الصحابة أن المقصود بهذه الصفات أن هذه الصفات لله عز وجل وتليق بجلاله عز وجل عظمته. ثم ايضا اعلم الناس بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا قال فيه، وما اثبته له رسوله ونفاه عنه فهو خبر اخبر به عنه، وهو اعلم الناس بربه وانصح الخلق واصدقهم وافصحهم، افصح الناس بيانا، افصحهم لسانا عليه الصلاه والسلام، كيف يكون كلامه غير واضح؟ فلما ياتي يذكر لنا صفات لله عز وجل فكلامه يكون واضح. لما قال مثلا في الدجال قال انه اعور، ان ربكم ليس باعور، قال عليه الصلاه والسلام مثلا انكم سترون ربكم، انكم سترون ربكم. لو جاءنا انسان اي انسان وقال انك سترى كذا، ماذا تفهم؟ ترى بما رؤيا عين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس يعني بيت دونه سحاب الى اخره، لا تطعمون في رؤيته، فكلام واضح. ومع ذلك جاء الجهميه والمعتزله ونفوا الرؤيه، ونحمد الله جل وعلا على العافيه. فالانسان يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله جل وعلا عليه، يحمد الله جل وعلا على هذه العقيده الطيبه، عقيده اهل السنه والجماعه. يقول ابن القيم رحمه الله: اجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت ايضا مثله، وقلوب العباد بين اصابعه. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. فصل. قال رحمه الله: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى ومن بعدهم سائرون. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل.
هذه ذكر الشيخ رحمه الله في القواعد المثلى قواعد، هذه القاعدة الأولى وأيضا الثالثة تقريبا الرابعة.
أحسن الله إليكم. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. ونعلم علم اليقين أن
لصفات الله عز وجل كيفية، لصفات الله عز وجل كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، هذا ما فقده. فلما يقولوا من غير تكييف، إن غير تكييف إن تعيش يعني الناس، لماذا لم نخبر عن كيفية صفات الله، إنما أخبرنا عنها، قلنا أن أسماء الله كذا وكذا وكذا، من صفاته كذا وكذا، فنؤمن. والمعاني معلومة، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سعي كثير، كان سؤال عجيب، ولهذا استعرض الإمام مالك هذا السؤال وطاق على رأسه وحتى على ثم أحضار العرب. ثم قال رحمه الله الاستواء إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بالله شيء ما محدث، ما كان يعني قبل ذات الزمن ما كان يسألون هذا السؤال. فالمعنى معلوم، استواء معلوم، المعلوم المعنى، والكيف مجهول لنا، لكن صفات الله كثير يعلمها هو سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقول كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف.
أشهد بذلك. وهذا فيها فائدة، في هذا الكلام فائدة مهمة جدا للمسلم طالب العلم، خاصة أن يصبر على طلب العلم، أن يصبر ولا يستعجل، ويصبر ويسلك الطريق الصحيح في الطلب، ويحرص على السماع لأهل العلم، أخذ العلم عن أهله. مع الأيام والليالي يحصل له بإذن الله الإدراك والفهم. وأما إن كان مستعجلا عجلا كما هو حال بعض الناس فيكون هناك قصور في الفهم وفي الإدراك فيحدث الخلل. ولهذا هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله، قال: يبحث عن العلم ويجتهد في التدبر حتى يتبين الحق، واضح؟ حتى يتبين الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالم، اتبع، فليكف عن توهمه، وليقل كما قال كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. نعم، فلا بد الإنسان يسمع حتى يفهم هذا المعنى. هنا ما ذكره الشيخ رحمه الله كلمة التمثيل. التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله جل وعلا مثل صفات المخلوقين. هناك أربع كلمات منفية من باب الصفات: منفى، من غير تكييف ولا تبديل ولا تعطيل ولا تحريف. فالمقصود إذا بدأنا بكلمة التمثيل، التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، هذا باطل. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا أيضا: فلا تضربوا لله الأمثال. والتعطيل المقصود بالتعطيل هو الإنكار، هو التعطيل باب الأسماء والصفات، هو نفي الأسماء والصفات أو بعضها، أو نفي بعضها وسلبها عن الله تعالى، نفي الأسماء والصفات أو بعضها. فمن نفى ولو صفة واحدة فهو معطل، فهو معطل. ولهذا أقسام المنحرفون، أقسام الناس في باب الصفات ينقسمون إلى قسمين، الأول الأقسام المخالفين في باب الصفات ينقسمون إلى قسمين: المعطلة، إما معطلة وممثلة، إما معطلة وإما ممثلة. والمعطلة ينقسمون إلى قسمين: الفلاسفة، بالتعطيل والإنكار، والقسم الثاني أهل الكلام. وأهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة ومن؟ كلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء أهل الكلام، هؤلاء كلهم معطلة ويتفاوتون في التعقيد. الجهمية نفوا جميع أسماء وجميع الصفات عن الله جل وعلا، والمعتزلة ما هو قولهم؟ أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. والأشاعرة الكلابية، قبل الأشاعرة الكلابية هم يعني قدماء الأشاعرة، نفس الأشاعرة العربية ينقسمون قسمين، أشاعرة متقدمون وهم يعني معتقد الكلابية، يعني فقه الكلابية بعد كلام سعيد الكلابي، والأشاعرة متأخرون لأن حصل تغير في مذهب الأشاعرة وتطور فيها وبعد أصبح أقرب لأهل الاعتزال، وهؤلاء هم إلى يومنا هذا الموجودين ثم شاعر كثير. الكلابية أو الأشاعرة المتقدمون هؤلاء كانوا يثبتون الوجه لله عز وجل، يثبتون يديه، الصفات الخبرية كانوا يثبتونها لا يعودون يثبتونها، وأيضا يثبتون الاستواء صفة لله سبحانه وتعالى، لكن يجعلون الاستواء صفة ذاتية، هؤلاء الكلابية. وأما الجامع بينهم وبين الأشاعرة المتأخرين الكلابية أنهم ينفون الصفات الفعلية عن الله جل وعلا مثل الرضا والغضب والكره والمحبة، هذه كلها ينفونها، ينفون أي صفة فعلية ينفونها عن الله جل وعلا. والكلام أيضا يجعلونه يثبتون الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى. طيب التحريف، ما المقصود بالتحريف؟ هم طبعا يسمونه التأويل، هو التحريف. التحريف هو التغيير، التغيير. والتحريف نوعان، إما تحريف اللفظ أو تحريف المعنى، إما تحريف اللفظ أو تحريف المعنى. وتحريف اللفظ إما زيادة، يعني زيادة لفظ في القرآن، زيادة حرف في القرآن، هذا تحريف لفظ، أو نقص حرف من القرآن، أو تغيير حركة عربية، تغيير حركة غير عربية، حركة عربية يعني تكون في آخر كلمة مثل ما ذكرنا بالأمس، وكلم الله موسى تكليما، فأراد ذلك تغير يقول إيش؟ أن تقرأ وكلم الله ونغير، هذا تحريف. وتحريف المعنى مثال مثلا قولهم الرحمن على عرش استوى، قالوا أي استوى، فسيغيرون المعنى فجعلوه معنى استوى، اليد يجعلونه معنى القدرة أو النعمة، الوجه يجعلونه بمعنى الثواب ونحو ذلك، هذا تحريف. باقي ماذا؟ ذكرنا التمثيل، التكييف. ما هو التكييف؟ ما المقصود بالتكييف؟ نعم، جعل كيفية لصفات الله عز وجل، يعني يجعل لصفات الله جل وعلا، يتكلم عن ذات الله فيجعل لصفات كيفية ليس لها مثيل. يعني التمثيل واضح، يقول مثلا تمثيل قول ممثلة يدو قاتل يدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصارنا، لا شيء واضح. والتكييف يجعل صفات الله جل وعلا كيفيه، انا حقيقه ما احب اذكر الكلام فيها، يعني تعذروني اذا اردت ان تطلع على كلامي كلام فظيع، يجعل صفات الله يتكلم عن الله جل وعلا ويكيفون صفاته، كما قال ما احب اذكره، هو مذكور وموجود خلاص. طيب قواعد الاسماء والصفات، ذكرنا القواعد ايضا تسمحوا لي في خمس دقائق ان شاء الله بسوي هذا الورقه التي عندكم، هذه القواعد قواعد المثلى 18 قاعدة ذكرها جماعة الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهذه القواعد مذكورة في كلام غير من هم قبل ابن القيم رحمه الله، ذكر في كتابه بدايع القواعد، تجد أن بعض هذه القواعد مذكورة، هي مذكورة الشيخ ابن تيمية رحمه الله جمعها في كتابه ولم يجمع يعني قبله مثله في هذا الباب، وأيضا تكلم في هذا الباب في كتاب عن مسألة المعية، صفة المعية، وذكر تقريبا 15 تقريبا مثال ل يعني قد يشبه به اهل التاويل على اهل السنه، ورد على وبين ان هذه الامثله جرت عليه. قواعد الاسماء، اسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذا واضح يدل عليه قوله تعالى اربع ايات في القران الكريم وصفت اسماء الله بانها حسنى، منها ولله الاسماء الحسنى وله الاسماء الحسنى. نعم، اسماء القاعده الثانيه يعني أسماء الله كلها حسنى، هذه الأولى أي بالغة في الحسن غايته، الحسنى أي بالغة في الحسن غايته، فحسنى عظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، حسنى عظيم ليس لنا بالنسبة لنا ليس لها حد، لحسنها حد حسن عظيم، أي اسم لله عز وجل وهو بالغ في الحسن غاية. وكذلك صفات الله تعالى كلها مثنى، ولله الاسم نعم، وله المثل الأعلى، الوصف الأعلى. هذا يفيدك فائدة عظيمة، إذا كل اسم لله جل وعلا اعلم أنه يعني لا منتهى عندنا الحسن وجماله والمعاني المتضمنة لهذا الاسم. ويقول أيضا أن أسماء الله تعالى لها معاني، أسماء الله سبحانه وتعالى لها معاني. لماذا نقول لها معاني؟ لأن المعتزلة يقول ليس لها معاني. لاحظ يعني هذا ممكن كما ذكرت، تجد أن العلماء الشيخ مثلا يذكر القواعد وفيها رد على أهل البدع، يعني نفس القاعدة أسماء الله كلها حسب تجد أنها متضمنة للرد على المخالفين، على الوصف أن فيها رد، لأن المعتزلة يقولون يثبتون أسماء الله ولا يثبتون الصفات. كيف أسماء؟ كيف حسنى بلا صفات؟ لأن الأسماء الجامدة التي ليس لها معاني أسماء تدل على ترمز بشيء، مثل مثلا كلمة مثلا أسد، كلمة أسد اسم جامد، ما معنى أسد؟ ما معنى كلمة أسد؟
أسد حيوان مفترس،
هو سمي بها الأسد الحيوان المفترس، سمي بهذا الاسم شجرة، هذه أسماء جامدة. لكن لو قلت كريم في معنى؟ ما معنى الكرم؟ الكرم واضح؟ سليم السم، دي معنى، معاني هذه إذا جئت في باب الأسماء، أسماء هي الصفات، تمام؟ طيب، أسماء الله تعالى كلها حسنى، قالت عن حسنى، آيات الأولى. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، من مراد هذه القاعدة؟ طيب، أسماء الله تعالى نعم، طيب ما معنى علم ووصف؟ كلمة علم؟ علم على أسماء يعني يدل على من؟ علم يدل على من؟ يدل على الله جل وعلا، فهي أعلام بدلالته على ذات الله جل وعلا. فالسميع هو البصير، هو العليم، هو العليم، هو العظيم، هو الله جل وعلا، تمام؟ دلالته على ذات الله. وأوصاف بمعنى أن كل اسم منها متضمن لصفة، فالسميع يدل على صفة ماذا؟ السمع. البصير يدل على صفة البصر، العليم يدل على صفة العلم، فبالتالي يكون هنا السميع غير، يعني نفر السميع غير البصير غير العليم من جهة دلالته على المعاني، فهي مترادفة بدلالتها بحسب دلالتها على ذات الله، فالسميع هو البصير، ومتباينة يعني مختلفة بحسب دلالتها على الصفات على المعاني، فالسمع غير البصر غير العلم. طيب هل يوجد من يقول غير هذا؟ للأسف يوجد هذا الإشكال. فالمعتزلة يقولون بأن يعني يجعلون الدلالة واحدة، يجعلون كلها شيء واحد من جهة الدلالة المعاني، ولا يفيدون المعاني للصفات. لكن الكلام سبحان الله يعني واضح، واضح من قدر السنة. فأسماء المخلوقين هذه أسماء الله تعالى تميزت بها. أسماء المخلوقين قد يكون إنسان اسمه صالح وهو فاسد، اسمه كريم وهو بخيل، لكن أسماء الله جل وعلا جميعها تدل على الله، تدل على صفات الله، كل اسم الله تدل على صفات الله سبحانه وتعالى. طيب القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور، إن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي يتعدى اثره على الى الخلق، وهناك اسماء تدل على وصف غير متعدي بوصف لازم. مثال ذلك من اسماء الداله على اثر مثلا السميع، نحن كيف تعرف هذا القاعده؟ اذا وجدت امرين اثنين عندنا الاسم، اذا استطعنا ان ناتي بالصفه بالمعنى، الصفه المصدر يعني المصدر والفعل، فهذا يدل، فهذا من الأسماء المتعدية تدل على صفات متعدية. وإذا لم تستطع أن تأتي بالفعل فبالتالي هذا الاسم يدل على صفة لازمة غير متعدية. أما المصدر فكل أسماء لا تدل، لا بد أن يحكم فيها مصدر، لا، لأن المصدر المعنى الذي وصفه، جميع الصفات تدل على يعني جميع الأسماء تدل على المعاني على الصفات، تمام؟ مثال ذلك مثلا اسم الله السميع، المصدر ما هو؟ سمع، يسمع، إيه؟ سمع، مصدر سمع، إذا أنا أتيت بالصفة. طيب والفعل فعل مضارع يسمع، اذا هذا اسم وفعل صفه متعدده، تمام؟ فاذا لا بد تعتقد من خلال هذا الاسم، شوف الاسم نفسه اذا جاء في القران الكريم مو بشرط ان ياتيك ايضا الفعل، لا بد، لكن يجب عليك ان تعتقد بهذا الاسم ايضا، تعتقد ما دل عليه من المعنى وايضا الفعل عدل هذا المعنى. طيب اسم الله تعالى البصير، المعنى المصدر ما هو؟ البصر. والفعل
يبصر.
اسم الله العليم
العلم،
نعم المصدر العلم، والفعل يعلم. طيب اسم الله القوي المصدر القوة، والفعل
قوي
يوجد. طيب اسم الله العزيز والمصدر ما هو؟ العزة، والفعل
يعز.
أنا قلت سبحان الله ما في أحد أخطأ، الحمد لله. يعز من صاحب عبد المعز، يعز من المعز، لكن أذكر العزيز، العزيز. فهذا اسم الله العزيز يدل على صفة لازمة، العزة. أما المعز تأخذ منه الفعل الذي هو يعز، يعز من يشاء ويعز من يشاء، وهذا فرق بين المعز وبين العزيز. كذلك اسم الله الحي، الصفة أو المصدر ما هو؟ الحياة، والفعل لا يوجد. إذن هذه أسماء تدل على صفات إيش؟ لازمة، والأولى أسماء تدل على صفات ذاتية، هذا المراد بهذا المعنى. قاعدة طابعة نكمل ولا نقف؟ إنه لابد نغلط ما نكمل ما يتعلق بالإيمان بالله، اسمحوا؟ الله يبارك، ما عدا الشيخ الله، طلنا عليك. شيخ عبد الرحمن، سامحونا على الشيخ. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله تعالى على ماذا؟ على شيئين. لا تذهب بعيد. يريد الشيخ بها هذين الأمرين، الذات والصفة. دلالة الاسم، كلام عن أسماء الله، دلالته على الذات والصفة تكون بأحد ثلاثة الدلالات، أحد ثلاثة، أحد الأدلة الثلاثة، الدلالات الثلاثة. دلالة تسمى دلالة مطابقة، ودلاله تسمى دلاله التضمن، ودلاله التزام. في الاصول هذه انواع الدلالات الثلاثه. دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على جميع وكامل معناه. دلاله اللفظ، لفظ كلمه تدل على جميع المعنى. دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على جزء من المعنى، جزء من ليس جميع المعنى. دلاله التزام دلاله اللفظ على امر خارج عن هذا المعنى، على امر خارج عن هذا، عن هذا، عن ما يدل عليه اللفظ. طيب مثال ذلك، الشيخ الحديث طبعا ذكر المثال في البيت وكذا، لكن نتعدى، نذكر مثال في اسماء الله وصفاته. اسم الله السميع يدل على ماذا؟ السمع فقط. هم يقولون قلنا علامة وصف، يدل على شيئين، لا أحد من الذات والصفة. اسم الله السميع يدل على ذات الله وعلى صفة ماذا؟
السبب.
أي صفة؟ السبب، هذا المقصود. اسم الله العليم يدل على ذات الله وعلى صفة العلم. اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، تمام؟ هذه دلالة تسمى دلالة مطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى، فإذا دلالة الاسم على ذات الله وحدها تسمى دلالة تضمن، أو دلالة الاسم على صفة الله وحدها دلالة تضمن، إذا كانت وحدها. أما إذا أخذت الاثنين مع بعض الذات والصفة فهي دلالة مطابقة. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على يعني شيء خارج عن المعنى أو ما يتبادر من هذا الاسم. مثلا اسم الله جل وعلا الخالق، دلالته على ذات الله واضحة، لكن دلالته على صفة غير صفة الخلق مثل ايش؟ صفة الحياة. إذا هذا يلزم من كون الله جل خالق وجل واحد، لابد من صفة الحياة، واضح؟ أيضا صفة أخرى القدرة، صفة القدرة، أنا خلق، إذا يقدر على أن يخلق فخلق، فقدر على جد الخلق أو جده. ولهذا يقول جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف، نعم الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شوف قال ذكر ماذا الخلق لتعلموا ماذا القدرة والعلم. فكونه خالق يدل ذلك على أنه له القدرة وأيضا له العلم. فهذا يفيد في باب أسماء الله بدلالة ما الذي يستفاد من هذا الاسم استفاد من عقيدة أخرى في الصفة وأيضا في الفعل. طيب أسماء الله تعالى توقيفية بدل العرض فيها يعني وهذا القاعدة أيضا تتكلم في باب الصفات والمراد بها أسماء الله تعالى توقيفية. ماذا ما المقصود توقيفية؟ مصدرها قرآن والسنة ولكن هناك فرق بين التوقيف في باب الأسماء والتوقيف في باب الصفات. التوقيف في باب الأسماء كما سبق وذكرت هذا أن الاسم يأتي بنصه بصورة الاسم السميع العليم العليم العظيم ما تستخرج تستنبط الاسم أو تشتقه مثلا من صفة أو كذا هو يأتي هكذا يذكر الله جل وعلا العليم العلي العظيم أو في السنة النبوية. تمام؟ والاسم يعرف ماذا؟ بعدة طرق إما يأتي يعني منصوص عليه وإما أيضا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الله جل وعلا يا ذا الجلال والإكرام. من ذا الجلال والإكرام؟ الله اسم من أسماء الله واضح؟ واحد. وأما الصفة فالدلالة على الصفة تكون ب تكون بالاستنباط. قد ما تأتي الصفة بصورة الصفة، صورة الصفة تكون المصدر. قد تأخذ الصفة أيضا من أسماء الله أو من أفعال الله تعالى. فهذا بينهم شرحنا هنا في شرحه على القواعد. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير مقصورة بعدد معين. المراد بها بعض الناس يفهم أو يظن أن أسماء الله فقط 99 اسم. لفهم خاطئ للحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد أما أحصاها دخل جنة. عند البخاري. فبعضهم يفهم من هذا الحديث أن أسماء الله فقط 99 لا هذا طبعا. هذا الحديث لا يدل على الحصر. أسماء الله كثيرة. ولكن منها 99 اسم في لها خاصية من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وفهم معناها وعمل بما تقتضيه. كان جزاؤه الجنة. فلهذا ذكر هذه القاعدة. وبعض الناس لما يقيمون لوحات مثلا فيها أسماء معدودة أسماء الله ويطعم مثلا 99 اسم. حقيقة هذه الأسماء المذكورة منها ما هو ثابت لله عز وجل. منها ما هو من أسماء الله. ومنها أسماء بعض الأسماء قد ما تكون يعني صحيحة. ثابت بها النص. والإشكال جاء طبعا إدراج هذا في أدرجت هذه الأسماء بعد الحديث. أدرجت هذا الحديث وضعف أهل العلم هذا الإدراج. يعني ضعف أهل سد الأسماء. أما الحديث فهو صحيح ما بشيء ولكن ذكر الأسماء بعده هذا يعني نفس ذكر الأسماء ضعيف. الأسماء منها ما هو صحيح ثابت في هذا القرآن والسنة ومنها ما بعض الأسماء قد ما تكون يعني ثابت لله. الإلحاد القاعدة السابعة الإلحاد بأسماء الله تعالى والنيل بها عن العلم فيه. وهذا يعني لم يشر إليه أنا طبعاً سبب ذكر سبب القواعد أن الشيخ رحمه الله في كلامه هذا هو ذكر القواعد هذا. طيب قواعد طبعاً ذكر أربعة أنواع للإلحاد بس تسمية الله بما لم يسمي به نفسه تسمية الأصنام بأسماء الله وإنكار أسماء الله جل وعلا وهكذا ذلك الإلحاد في أسماء الله. إنكار المعاني أيضاً التي دلت عليها الأسماء. قواعد صفات الله تعالى صفات الله تعالى كلها صفات كمان لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولله المثل الاعلى كل صفات الله جل وعلا صفات كمان اي صفه اضيفت الى اخره هي صفه كمان. رجاء الحديث ضحك ربنا ما في شك فهذا الضحك صفه كمان في حق الله عز وجل لا يشاهد ضحك لكن تفهم المعنى مفهوم معلوم المعنى لكن الكيفيه لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. ايضا في الغضب مثلا في الغضب نعم غير المغضوب عليه فغضب الله جل وعلا وغضب الله عليه فنفهم ما معنى الغضب ولكن الغضب يليق بجلاله عز وجل وعظمته لا يشابه غضب المخلوقين. هذا ما اعتقد السنه كلها صفات كمال دائما نحملها على الكمال كمال المطلق في صفات الله جل وعلا. باب الصفات اوسع من باب الاسماء وذلك لان الصفات كما يعني الاسماء تاتي يعني بصوره الاسم والصفات تشتق من الافعال ايضا تشتق من الاسماء فهي اكثر من الاسماء. صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين ثبوتيه وسلبيه. صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين ثبوتيه وسلبيه. هذا من حيث الدلاله. مصدر الصفات عند اهل السنه مصدر الصفات هو ماذا؟ القرآن والسنة، مصدر واحد هو الوحي، القرآن والسنة. وإذا نظرت في القرآن والسنة ستجد أن صفات الله جل وعلا لا تخرج عن يعني هذين القسمين، إما صفات أثبتها الله فتسمى ثبوتية أو مثبتة، أو صفات نفاها الله. نفاها الله أن هي ليست صفات، الصفات المنفية هي صفات ليست صفات لله، لكن الله تعالى نفاها عن نفسه، لهذا قيل عنها صفات منفية، صفات منفية. لأن الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى لا بد فيه من دليل، لا بد من دليل سواء عندما تثبت أو حتى عندما تنفي. وينفى عن الله جل وعلا كل ما هو سيء، واضح؟ ولماذا دل على ذلك قوله ولله المثل الأعلى؟ ما الإنسان لأي شيء سيء يقول ما في دليل؟ لا، يوجد دليل، ولله المثل الأعلى أي وصف الأعلى. فالصفات الثبوتية هي صفات يعني كما قال القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما طبعا في تكملة لهذه، فنعم كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. هذه ذكرنا بالأمس أن هذا السنة أن الإثبات أكثر من النفي في القرآن الكريم في صفات الله جل وعلا، لأن المدح يكون يعني بالإثبات، الله جل وعلا وصف لنا بين صفاته سبحانه وتعالى، فكلما كثرت هذه الصفات كلما كان هذا فيه مدح وثناء على الله جل وعلا. الآن لما تريد أي شخص يريد يمدح ولله مثلا يريد يمدح شيء معين يريد أن يعني فيكثر من إيش؟ من الأمور الإيجابية فيه، الأمور التي يثبتها فيه حتى يعني يمدحها. ولو كان مثلا إنسان ذهب عند رئيس أو عند قائد أو عند فأخذ يثني عليه فقال له أنت أشجع الناس وأنت أكرم الناس وأنت أحبط الناس وأنت كلما يزيد صفة كلما كان إيش فيه مدح أكثر، صحيح؟ ولو جاء بعكس ذلك بدل ما يذكر صفات إيجابية قام يمدحه بصورة أخرى بالنفي، فقام يقول له أنت لست كالناس كان لديك مثل الشباب، يعني ما نعرف بهذا، لكن يعني لست حجاما، لست يأتي الإنسان له سلطة أو ملك أو كذا ثم يمدحه بهذا النفي، أنت لا تأكل، يعني يأتي الإنسان رئيس أنت لا تأكل من القاذورات، أنت لا تأكل، يريد يمدحه بهذا، ما لديك الجزارة؟ هل هذا يكون مثلا؟ كان يقول تأذى لي، هذا شيء واضح. ولهذا الثناء الصفات الثبوتية أكثر في القرآن الكريم بها المثل التمثل، والصفات المنفية جاءت في الغالب مجملة إجمال ليس كمثله شيء، وجاء التفصيل لسبب كما بينت بالأمس، إما دفع الكذب أو دفع توهم النقص في حق الصفات الله مثل لم يريد ولم يولد ما في ذلك. القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. طبعا الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الصفات الثبوتية، وأما المنفية هل تقسم؟ ها؟ ذكر بعضهم هناك التقسيم في السلبية هذه اللي هي المنفية، السلبية هي نفسها المنفية، هناك سلب المتصل وسلب المنفصل. نعم، يعني هناك سلب مثلا الله تعالى نفع نفسه الولد ونفع نفسه النوم، هذا الفرق بين هذه وهذا النفي هنا وبين هذا النفي. فالنوم يقابله ماذا؟ يعني الحياة، كمال الحياة تدل على كمال الحياة، إثبات كمال الحياة، في صفة مثبتة لله تعالى ولكن بين هذا النفي كمال هذا الصفة. وأيضا نفي الولد هو لكمال دينه سبحانه وتعالى، ونفي الشريك ونفي غير الله منفصل عنه غير الله تعالى، هذا نفي يقال عنه نفي منفصل. طيب الذاتية والفعلية، هناك ذاتية وهناك فعلية، هناك قيل صفات ذاتية فعلية. الذاتية هناك لها ضابط، لها ضابط، ولكن هي نعم يقال فيها هي اللازمة لذات الله تعالى، لا تنفك عن الذات، صفات لازمة لذات الله، وهي تنقسم إلى قسمين، ذاتية خبرية وذاتية معنوية، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية مثل اليد والوجه واليدين، يقال في ضابطها هي التي بالنسبة لنا أجزاء وبعض، بالنسبة لنا أجزاء وبعض، هذه ذاتية خبرية. والذاتية المعنوية هي التي قد يعني يشارك العقل يشارك في إثباتها، بمعنى يمكن إثباتها، لكن مصدر عندنا قرآن السنة، مثل الحياة، القوة، العظمة، هذه كلها هي معاني وهي أيضا معاني. القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات تخلع معذورين عظيمين التمثيل به، وقد ذكرت هذا. القاعدة السابعة صفات الله تعالى التوقيفية لا مجال العقل فيها، وقد ذكرنا هذا. قواعد تبديل الأسماء والصفات، قاعدة الأولى أسماء الله تعالى، أسماء الله وصفاته لا تثبت بغير الكتاب والسنة، هذا كان عليه ما دل عليه أنها توقيفية، أي مصدر الأسماء والصفات هو القرآن والسنة. وأما الإخبار قلنا بأنه يجوز الإخبار، يعني ما يلزم أن يكون عليه دليل، ولكن يجوز الإخبار عن النافع بما ليس بسهله، يكون خبر لا يثبت اسما راسخا، لا يثبت اسما راسخا، إما خبر شاهد يعني حتى تغير بما ليس بسهله. والإنسان يعني يحرص على لزوم ما جاء في القرآن والسنة في باب الصفات نحو ذلك. القاعدة الثانية الواجب بنصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، وظاهرها مراد، ما الذي يظهر من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ أن لله، ويبقى وجه ربك أن لله وجه، هذا هو ظاهره، وظاهرها ما يليق بالله عز وجل. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا الظاهر اختلف فيه الناس، فأهل التمثيل جعلوا ظاهر الصفات ما يماثل صفات المخلوقين فأثبتوه وقالوا سمع الله كسمعنا بصر وكبصر، وأهل الإنكار أو التأويل أو التحريف جعلوا أيضا ما جعلوا ظاهر الصفات ما يليق بالمخلوقين، ثم قالوا هذا لا يليق بالله عز وجل فنفوا هذه الصفات. لكن أهل السنة جعلوا هذا الظاهر أو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وظاهرها مراد، فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، ظاهر النصوص معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار، معلوم لنا باعتبار ماذا؟ المعنى ومجهول لنا باعتبار الكيفية. طيب، ظاهر النصوص ما يتفرع منها إلى الذهن من المعاني. الآن لما قال الله جل وعلا في قصة يعقوب عليه السلام عن أبنائه، قالوا ماذا؟ قالوا واسأل القرية، قالوا إيش؟ يا بي واسأل القرية التي كنا فيه والعيرة التي أقبلنا فيه. ماذا مرادهم بقوله واسأل القرية؟ يسألون ماذا؟ هل يذهبون يسألون البيوت؟ قرية الجدران والبيوت؟ أم يسألون أهل؟ أهل القرية مقصود هنا واسأل أهل. فسياق الآيات يستفيد منه الإنسان فهم المعاني. ولكن أهل الكلام لما تأتي سياق الآيات بيد الله في القديم يقولون نحن يأتي في أذهاننا أول ما تبقى أذهاننا يدري السلف، هذا قصور منكم أنتم، لكن الواجب كان عليكم أن تحملوا هذه الصفات على ما يعني أن نعم على أن نعم تضيف الصفات لله كما هي أنها وظيفة لله جل وعلا، فأنكم تحملوها على أعظم الصفات وما يليق بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا إشكال، لا إشكال يعني يكون بناء على هذا. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه. Thank you.